السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول قصة المقداد رضي الله عنه الذي كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم شأنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي بهؤلاء ومحبة هؤلاء، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم برضا منه كما رضي على هؤلاء رضي الله عنهم. المقداد رضي الله عنه ما زال يحكي القصة اللي حدثت لي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا اتكلمنا أن المقداد رضي الله عنه الموضوع وصل معاه ان هو شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد رضي الله عنه زي ما اتكلمنا في اللقاء السابق، هو لقاء مسجل موجود ممكن ترجعوا تسمعوه، هو بيحكي قصة حدثت لي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. يعني بيقول إحنا كنا تعبانين أوي أوي أوي، وكنا حاسين بالتعب وحاسين بالإرهاق، فبدأنا يعني نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحاول كده إيه، عارفين كده واحد يقول لك فلان بيلمح، فلان بيحاول يقرب، فلان شكله عاوز حاجة، فهم حاولوا يقربوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد من أصحابه معدي بقى يحاولوا يحتكوا بيه كده، تأمر أي خدمة، يسألوا سؤال، مش عارف إيه. يقول: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق قابنا إلى أهله. على طول أنت مهم أوي تكون عارف اللي قدامك، بتقرأ عينيه. في ناس كده سبحان الله عندهم الفراسة دي، عندهم التوسم ده، متوسمين، يلقطك على طول، يشوفك انت بتفكر في ايه، نفسك في ايه. لذلك وده كان خلق نبوي موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لها: انا عارف ان انت بتكوني راضية عني يا عائشة، وانت بتكوني مش راضية عني. فبيفهمها من الكلام صلى الله عليه وسلم، ما بتكوني راضية عني بتقولي لا ورب محمد، اي كلام كده تقولي تذكري اسمي، عما بتكوني زعلانة تقولي لا ورب ابراهيم، تحلفي بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، التقط هذه الإشارة وهذه التنميحة. وهي برضو كانت تقول: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في عينه أنه لا يكره أني أنتصر. كان يعني بينها وبين زينب شيء، فهي أحبت ترد على زينب، فبصت في عين النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت على طول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أنها تنتصر ففعل. أحيانا يكون الضيوف عندنا في البيت وماما يعني تعمل كل التلميحات وكل الإشارات وكل ما لذ وطاب، والوالد برضو يعمل كل الإشارات ويشغل الإشارة اليمين والشمال والأحمر والأصفر والأخضر إن صاحبنا أو صاحبتنا تفهم، مفيش خالص. ودي لها أسباب كتيرة جدا، منها إن احنا ما بنعلمش وندرب الأولاد على هذه الالتقاطات. يعني الضيوف موجودين دلوقتي في البيت، الوالد يقول للابن: شوف مامتك عاوزة ايه يا محمد يا عسل. لا مامتي مش عاوزاني يا ابي، مامتي ما نادتش. طب شوفها كده يمكن تكون محتاجاك. لا لا انا عارف ان هي مش محتاجاني. طيب ادخل كده لاختك قول لها شوف ماما كده لو عاوزة ايه. لا انا عارف ان اختي نايمة على فكرة. طيب شوف مامتك بدل ما انا اوديك تشوفها. فاحيانا بيضطر احيانا كده ايه، تلاقي الناس سبحان الله عارفين كده، ما تبقى انت قاعد في محفل خاصة في الرؤية الشرعية والكلام ده، وكل الناس فهمت التلميح، اللي انت كله قاعد مال يغمز لك قوم بقى، والسلام بقى لو الخالة اللي موجودة والغمزة بتاعت الخالة او الخال، يعني دوبة كل العالم شافها الا هي، بتقول لا محدش خد باله يعني. فالخلاصة ان الواحد يكون عنده مفهوم التلميح ده. يعني القصة دي بسيطة وممكن الواحد يعني يحس ان هي حاجة عفوية، بس صدقوني يا جماعة اللي بقوله ده يستفاد منه جدا في مهارات الحياة. في حاجات كتير جدا ممكن تطلق بحاجة زي كده، واحد بيسألك سؤال، بيستشيرك في حاجة، ها فأنت على طول التقطت كده شيء هو لمح فيه، خليك ذكي، خليك ألمعي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بيتعرضوا ليه، النبي فهم على طول، هم لا عاوزين سؤال ولا عاوزين حاجة، زي ما أبو هريرة برضو في يوم من الأيام عمل الكلام ده، يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، اللبن ده يكون بيننا احنا الثلاثة يعني. وده يشير ان كان في مكان لهؤلاء، وجميل ان يكون في مكان للضيوف يا جماعة، وهذه العادة ما زالت موجودة عند الكثير من بلاد الخليج. نسأل الله أن يوسع في دورنا وفي بيوتنا. جميل الإنسان اللي ربنا رزقه بيت، إن هو بيصمم البيت، وده بيفرق حتى في المهندسين. المهندس اللي بيكون عنده أثر وعنده تراث إسلامي وعايش على الأثر، وهو بيقترح على الناس يقول لهم أنتوا هنا ممكن يبقى الضيوف لهم باب معين، وليهم حمامهم الخاص، ليهم أسلوب يعني حياة مستقلة تماما. ليه؟ إن لو الضيوف جم حتى وما فيش حد يستقبلهم من الرجال، فممكن يدخلوا المكان ده ويكون سهل جدا بعد كده تحافظ على حرمة البيت وتحافظ على إكرام الضيف. ابنك يقعد معاهم حتى لو في عامل أو حاجة يضيفهم لغاية ما أنت تيجي. فده مهم جدا، مهم جدا إن البيت ياخد راحته، إن الزوجة والأولاد وإن الأسرة تبقى بتتحرك براحتها خالص. النهاردة للأسف عما بيجوا ضيوف خلاص تحس إن هم دخلوا السرداب بقى، خلاص ممنوع الصوت، ممنوع مش عارف إيه. طب لو طفل رضيع بيعيط هتعمل إيه؟ والستارة لو اتحركت هيكشف حاجة، وبعدين الناس تقعد إزاي؟ يعني ملفات كبيرة جدا يعني ومعقدة. سببها إيه؟ سببها إن حاجة بسيطة زي دي سبحان الله ممكن نفتقدها يعني. فالواحد لما بيكون عنده البعد الرسالي ده في العمل بتاعه بيأثر بعد كده، وهي بس هي حاجة إحنا ورثناها كابر عن كابر يعني. لكن لو اتبهنا هتلاقي زي ما إحنا دلوقتي ورثنا أوضة السفرة والنيش وأوضة الصالون للضيوف والكلام ده، يعني مازال كتير في القرى، وأنا يعني بيت الوالد أيام ما كان يعني قديم قبل يعني حوالي 25 سنة كان الغرفة بتاعة الصالون اللي هي الضيوف لها باب خارجي ولها استقلال تام مختلف تماما، ويسموها أوضة الجلوس. فديت كانت موجودة لما كان في عادة معينة. طيب احنا النهاردة انا كمسلم مهندس بصمم سواء معماري او مصمم مدني، لازم انا يكون عندي رؤية للموضوع ده واقنع بيها العميل لعله يستجيب. زي ما اتكلمنا قبل كده في رؤية المصلى، انك تكون عندك مصلى، انت عملت مكان للنيش ما تعمل مكان للمصلى، عملت مكان لحاجات انت عارف ان هي لا تسمن ولا تغني من اي شيء، فاعمل مكان لمصلى البيت يكون فيه انس كده. واللي منكم عمل المصلى دي ما شاء الله يعني استفاد جدا يعني. فالهدف ان مهما كانت المساحة صغيرة، مهما كانت المساحة صغيرة، العقل الواعي والقلب المتسع يقدر يحط فيها حاجات كتير يعني. فحتى في بيوت الأندلس المسلمين كانوا يعملوا ايه؟ يخلوا فيه في وسط البيت حتى في العماير اللي بتبني. النهاردة بيعملوا مسقط، النهاية الهندسية لازم يبقى فيه تهوية ولازم المسقط. طيب النهاردة عم تيجي تعمل مسقط وتفكر فيه كده، مسقط يمين ومسقط شمال. طب انت النهاردة لو عملت متسع في وسط البيت وان سبت مكان ما يعادل كده مثلا غرفة او غرفتين او زي الصالة كده في وسط البيت، لو سبت المكان ده في وسط العمارة تبقى بتغذي الإضاءة على كل الشقق، بتغذي الشمس، الهواء، التهوية وكل حاجة، وهي هي فكرة المسقط. لكن بيت إسلامي بقى، أن أولادك يخشوا المكان ده يلعبوا، النساء ياخدوا راحتهم في المكان ده، ياخدوا راحتهم في الكلام، في النقاش، في اللبس، في حاجات كتيرة قوي يعني. وده مازال موجود في بيوت كتير جدا في بلاد المغرب وسوريا. نسأل الله أن يرفع عن بلاد المسلمين الكرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا هتقعدوا هنا وتحتلبوا من هذه اللبن. فكان يحتلبوا فيشرب كل إنسان منهم نصيبه. وهو بيقول وكنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب بتاعه. كان النبي بيتأخر شوية فكان يذهب إلى الأنصار ويأتي إلينا بالليل، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. اتكلمنا عن الكلام ده وشرحناه بما فيه الكفاية. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، ثم يأتي شرابه فيشرب صلى الله عليه وسلم. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة. الشيطان جاء قال له: بقول لك إيه، مقداد، أنت راجل يعني واعي وشغل دماغك كده وخليك فاهم، محمد بيروح للأنصار، وأكيد يعني الأنصار دول أهل كرم يعني، ده اسمهم أنصار يعني، ده أبوكم، فبيروح لهم فبيتحفوه وأكيد بيشرب عندهم بتاع، يعني هو جات على شربة اللبن دي هو مستنيها، فالنصيب بتاع محمد ده هو مش محتاجه. فأتيتها فشربتها. انتم ملاحظين ان في الجملة دي مش هو ذكر المقداد ان الشيطان قال له اشربها؟ هل الشيطان قال له اشربها؟ انتم حاسين دلوقتي ان الشيطان قال له اشربها؟ الشيطان رسمي ظاهرا ما قال له اشربها. الشيطان كل اللي فيها قال له ايه؟ ان هو بيروح وهو ملوش في يعني هي جت على دي. هو الشيطان بيفتح لك السكة، دايما افهمها كده، الشيطان بيديك الضوء الاخضر لكن انت اللي بتعدي، خلي بالك. فاوعى في يوم من الايام تفتكر ان ده هو الشيطان، لا، هو الشيطان. شوفوا حتى يوم القيامه في الخطبه المشهوره، اسال الله سبحانه، شوف الخطبه الوحيده اللي اتمها يعني انك تدعي ربنا ايه لا يجعلك من الحاضرين اياها، خطبه الشيطان في النار. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. لكن خلي بالكم يا جماعه عشان ما حدش كل شويه لانه ماسك فيا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. انا بس بقول لك فاستجبتم على طول لي، فدي فالسرعه ده انا كنت بقول لك ما تبص بصه، لقيتك تتفرج على المقطع كله. انا بقول لك بص بصه، انا قلت لك اقعد ساعه، طولت قوي، قلت لك رن عليها شوفها لو هي صاحيه فذكرها بصلاه الفجر. انت خدت نص ساعه، ده انت شرحت فقه السنه وقعدت ساعه تتكلم. فهو الشيطان بيجي لك يدوه بس يخدش الكرت، انت اللي بتشحن بقى، خلاص الرقم ظهر تروح واخده وشحنه. فهو الشيطان قال له ايه؟ قال له: انت مش واخد بالك يعني من الموضوع دوت، ما محمد صلى الله عليه وسلم بياكل ويشرب عند اهله وعند الانصار، فانت ايه اللي يخليك انك لا تاكل وتسيب له نصيبه؟ فسبحان الله، فالمتامل سيجد ان ده خلق دائما موجود، الشيطان يستعمله كثيرا حتى يزين لك. وهتلاقوه بقى هو بيتكلم مع آدم: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وعلى فكرة أنا والله بنصح، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما ذاق الشجرة، انتوا خدتوا بالكم؟ هو قال له إيه؟ قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا، لكن قال له كلها؟ انتوا حاسين ان في القصه قال له كل من الشجره يا ادم؟ لا طبعا، الشيطان يقول لك لا، انا اقول لك اعمل الغلط، لا لا لا، عيب برضه، انا برضه عارف ربنا، انا عمري ما اقول لك اعمل الغلط. الشيطان يلعب في النص، الشيطان مش هيجي يقول لك ربنا بيقول لك صلي وانت تقول له لا، يقول لك بص، هو انت مش ملاحظ ان الصلاه اسقطها الله على المسافر وان المريض ليه القصر؟ انا ملاحظ. طب وانت تقريبا تعبان صح؟ انا حاسس انك تعبان، بس لكن ما يقولكش يلا اقصر الصلاه واقلب، هو ما يخشش معاك في الدايره دي، هو بيفتح لك الطريق، بيفتح لك الخط. فهنا الشيطان يقول: محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجه الى هذه الجرعه او هذه الجرعه، فاتيته فشربتها. اول ما فخلاص فاتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، خلاص دخلت جوه، ندمني الشيطان، قال: ياه تشربتها انت ايه يا اخي؟ احد يشرب حاجة النبي؟ هو انا قلت لك اشرب؟ انا بقول لك هو اكيد مش محتاجها، انت ايه اللي خلاك تستعجل وتاخدها انت؟ يمكن اقول لك نتصدق بها الفقراء، انت كده على طول، هو مفيش خالص؟ فين وفين 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 ويمسكك بقى ياخدك على الطريق الإقليمي كله، بس مش إقليمي بقى، طريق جلد الذات. أنت مش أخت، أنت لو كنت أخت كنت عملت كده؟ هي في حد يعمل كده؟ لا أنا ما عنديش أوسوس ليكي، أنت عدتيني. لا لو سمحت بعيدي، يعني أنت أصلا ممكن أنت اللي توسوسي لي كده. سبحان الله. فيبدأ يبهدل الدماغ ويبهدل القلب ويحبطك ويقنطك ويبهدلك ويمسكك في الحتة دي. ولذلك يا جماعة دايما العاصي ما تسيبوش لنفسه، لأنه بيكون نفسه والشيطان ويستلمه بقى، وخاصة لو هو كان من أهل الرحمن ومن أهل الطاعة بيتفرتك بقى وبيتبهدل. ليه؟ لأن خلى بنفسه والشيطان يستلم. قال ندمني الشيطان، قال ويحك. وطبعا مش الندم توبة، بس ده ندم تاني. الندم توبة بس ده مش ندم التوبة، ده ندم التأنيب. وذلك يا جماعة التأنيب انك قاعد عمال تأنب نفسك وانك تجلد ذاتك، مش هي دي التوبة. التوبة ندم دافع لا ندم مانع. يعني في ناس ندمه يقعده عن العمل ولا يرى الأمل، وفي ناس الندم بتاعته يزيده في العمل ويتمسك بالأمل. ده الندم المحمود. الندم المحمود إنك تقولي أنا وقعت، لكن إن شاء الله أرجو أن تبدل سيئاتي حسنات. أنا وقعت لكن أرجو أن يكون هذا الذنب المساب. يعني ذنب مساب؟ يعني هذا الذنب دفعني إن أنا أعيد تاني وأعمل ريفريش لحياتي من أول وجديد، وأجدد تاني الأوبة والتوبة وتجديد الإيمان. فالمعنى ده مهم أوي إن الإنسان يكون مستحضره، لأن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هذه ليست دعوة للاستمرار في الذنوب، ولكن هي دعوة للترك القنوط. قال ندمني الشيطان، قال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد؟ يا أنت شربت شراب النبي؟ يا أخي ده أنت حاجة صعبة أوي، أنت حاجة مؤذية أوي، واسمك المقداد وصحابي وفي الجامع وجنب بيته، إيه مفيش خالص. فيجيء فلا يجده، كده هيجي محمد ما يلاقهوش، فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. وبدأ بقى يستلمه بقى، قال له هو هيجي دلوقتي؟ خلي بالك هيجي دلوقتي، يعمل ايه؟ هيدعي عليك. هو مثل اللي زيك ما ينفع، خلاص انت بقيت وحش قوي، لا في حد هيقبلك ولا الناس الكويسه هتقبلك. خلاص حتى لو كان الحلو ده اسمه السراج المنير، حتى لو كان الرحمه المهداه، حتى اللي هو ما خرج منه اي كلمه غليظه، ومع ذلك هيدعي عليك لانك انت عملت حاجه مؤذيه جدا. ايه ده؟ تاخد حاجه النبي؟ ايه يا عم؟ سبحان الله. ويستلموا بقى الشيطان ويفرتكوا في الحتة دي. يدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرة. فبدأ يعني يأسه من الصالحين ويثبطه من أهل الخير. ودي بالمناسبة برضو من ضمن الحجج اللي الشيطان بيعملها في كل الناس إلا ما رحم ربي، يعمل الغلط. طيب أول حل إيه؟ الشيطان يقول له إيه؟ بص خلينا نتفق، انت لو كنت انسان محترم ما كنتش عملت الغلط ده. فانت تروح حازز راسك وتقول له فعلا انا مش محترم، وبناء عليه في واحد مش محترم يقعد مع الناس المحترمه، فانت تروح تقول ايه؟ الطبيعي يعني وانت بتتناقش مع نفسك، لا طبعا. فيقول لك بما ان لا طبعا، اول حاجه نعملها سيب حلقه المسجد، ما خلينا بقى عشان نبقى محترمين عشان ما نلوث الناس دي، ده لعل الله يخسف بهم بوجودك. فاول حاجه نسيب الصالحين. ليه؟ ما انت بقى بص اصلا طول ما انت وسطيهم الشيطان هيضحك عليك بقى ويقول لك سيدنا الشيخ والشيخ راح والشيخ جاي، وتضحك على نفسك انت لا شيخ ولا مشخش، انت انسان خلاص شيخت وانسان كبرت وخلاص بقيت بتهيئ. فيبقى اول حاجه نعملها ونستهدى بالله كده، نصنع بيئه ايمان خاصه بينا اسمها بيئه العصاء التائبين، بيئه النادمين. خلاص مش عاوزين نبقى مخلصين، عايزين فوق بقى. نفوق بقى من اللي فات. طب وبالنسبه للحلقه، حلقه قران، انا بقول لك حلقه الجامع، مش احنا مش هنصلي الجمعه في المسجد اللي فيه الاخوه. تقول لي حلقه المسجد؟ انت جبله ما بتفهمش، انت مش مستوعب انت عملت ايه. انت برضو لسه هدمك تتمحك في الصالحين عشان الناس تشوفك وتشوف سيدنا الشيخ. انت حاجه صعبه قوي، انت فعلا شكلك مش عاوز تتوب. انت فعلا لو صادق كنت وقفت مع نفسك، بس انت صادق واضح انك مش عاوز تقف مع نفسك ويستلموا في الطريق ده. يبقى اول حاجه هقدم استقالتي، ويروح مقدم استقالته منين؟ من امامه الجامعه، وبعدها من اشراف على الصفحه. طيب ليه اشراف الصفحه ماله؟ اقول لك الصفحه دي نظيفه وانا مش كويس، فما ينفعش واحد مش كويس يمسك صفحه نظيفه. والناس بقى والله اتاثرنا جدا بيك وما شاء الله البوست ده جميل وهتخدع. يبدا الشيطان ياخده واحده واحده واحده. وعلى فكره في الوقت ده بيعمل طاعات رهيبه، يعني ممكن يروح يلاقي نفسه كده خلص البقره وآل عمران في قعده وتصدق ب 1000 جنيه. ليه؟ لان الشيطان عاوز يغريه ان القرار ده قرار صح 100%. وبدليل انت شوف احنا لما بعدنا وبدانا نركز بدانا نشتغل، لكن طول ما احنا وسطيهم هنستخبى. فايه اللي يحصل؟ يكمل معاه سحبه ورا الثانيه ولا الرابعه. يجي الشباب يسالوه انت فينك في صلاه الفجر؟ ما تردش، ده ضغطوا عليا، ده بيتصلوا بيا. طب بيضغط عليك؟ قول لهم هو انا لازم اصلي عندكم. اه حلو التعبير ده، قول لهم هو انا لازم اصلي عندكم، انا بصلي تحت البيت. قول له كده ما تتكسفش، انت يا ابني انت بتتابع انت قول له دخول الدين على فكره مش لازم يكون من عندكم، انا ممكن اخش الجنه من اي مكان. ويبدا الشيطان يديله تسهيل كده وتبرير في موضوع ايه؟ انه يستسهل ترك التعاون على البر والتقوى. فيبدا يديله شبهه. ايه هي الشبهه؟ على فكره دخول الجنه مش انت الباب الوحيد، انا ممكن ادخل الجنه من اي مكان تاني، رغم ان اخونا ده ما قالوش اصلا ولا جاب له سيره اي عمل ولا اي حاجه يعني. فسبحان الله. الشاهد يعني ان المكنه دي، مكنه التبرير بعد التقصير دي، بتدمر. يبقى انه يبرر لا لا لا. هو يا جماعه النهارده عم في واحد بيتعب جسديا، الدكاتره بيمنعوا عنه الاكسجين. اما في حد بيتعب جسديا، الدكاتره بيمنعوا عنه النفس. انت البيئه الصالحه النفس. اليوم اللي تقول عنه انا هشيلها زي بالظبط ما تشيل الماسك بتاع الاكسجين من على بقك. اول ما تشيل الماسك خلاص الشيطان انفرد بيك بقى، لا في مناعه ولا في اي حاجه، بس جيت لي في الواسع تعال لي بقى. ده انا وقعتك وانت وسطيهم، فما بالك بقى وانت لوحدك؟ ده انا هجيلك لمس كتاب بالربش. عشان كده يا جماعه شوفوا اخطر ملفين الشيطان يستلمك فيهم بعد المعصيه هم ملف الاولاني ان يأسك، الملف الثاني ان يبعدك عن الصلاح. لو خد منك الاثنين دول بس خلاص بقى انت كده حضرتك رحت في حته في طريق اللا عوده، الا ان يلطف الله بك. هو الشيطان هنا بدا كمان بقى يدخله في حته الوحشه مع اهل الصلاح. فمحمد يجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك وعلي شمله. يقول انا كنت عندي شمله ما تغطي بشمله، اذا وضعتها على قدمي خرج راسي، واذا وضعتها على راسي خرج قدماي. يقول والله انا مش عارف اعمل ايه. عظيم هو سبحان الله. وجعل لا يجيئني النوم، النوم خلاص راح يعمل عمره. هو سبحان الله المهموم ما بينامش، الانسان المهموم والقلقان المتوتر ما بيعرفش ينام. فيجيبها من الناحيه دي يجيله من الناحيه دي، يغطي رجله كده. الشيطان يروح يقول له ايه؟ الموضوع كبير. يحاول يعني يغطي رجله يجيله من على، مش هيسيبك. وخلاص دخلك في التوتر ودخلك في الاضطراب النفسي دوت. وسبحان الله معظم الاضطرابات او كثير، بلاش معظم، كثير من الاضطرابات سببها يعني سببها هنات في الطريق مع الله سبحانه وتعالى او عدم فهم عن الله سبحانه وتعالى. اقول كثير ولا اعمم. وعلي شملة اذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، او اذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، النوم خلاص فلت مني. واما صاحباي فناما، دون ناموا بقى، ولم يصنع ما صنعته. سبحان الله. ف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى راح للنصيب بتاعه ما لقاهوش، سبحان الله. فرفع رأسه إلى السماء، فلما رفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. شوف الشيطان يعمل إيه، سبحان الله. وأحيانا برضو النفس التي لا تفقه عن الله وعن مراد الله، شوف وقعه فين، خلالك كمان. هو أول حاجة إداك لقطة عن الدعاء عن الصالحين، وبعد كده يخليك تترجم أي حاجة في الإطار ده، في الإطار الوحش ده. يعني على سبيل المثال، أنت تعرف أن المشايخ دايما بيلموا تبرعات عشان يغتنوا ويكونوا ناس أثرياء ويعيشوا كده، وعندهم حجة أن هم في الدعوة يعني، ولازم برضو يصرف عليهم كده، فيرمي لك الفيروس ده، خلاص تبدأ بقى تترجمه في كل حياة. تلاقي ان الشيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله، الصوت بقى حلو في التسجيلات، مش هقول لك بقى جاب ايه، بس الصوت بقى حلو. فتلاقيه بقى درس على الخاص كده ويبعت لي يقول له ماشيه معاهم، الله اكبر، لا فعلا البرنامج بدا ياثر. تلاقيه مثلا جاب عربيه جديده يقول لك الله اكبر يا اخي، برضه سبحان الله الدعوه بتكسب. في ناس بتعمل كده لا شك، في ناس بتعمل كده، نسأل الله أن يسترنا في الدارين. بس شوف بقى أن الشيطان يدخلك في الحتة دي، وأوحش حد اللي بيكون الشيطان مستلمه مع الصالحين، أن الشيطان يستلمك مع الصالحين حاجة صعبة قوي قوي. لذلك كل الدعاء وكل الصالحين الذين يعملون لدين الله لابد أن يحموا جههم ويحموا نفسهم من هذا الباب، ويظلوا دايما هم اليد العليا ولا يكونوا أبدا يد سفلى، دايما هم اليد العليا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال فقلت الآن، الآن يدعو علي فأهل، أنا هضيع كده. فقال النبي اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. قل يا رب أطعم من أطعمني واسق من سقاني. أول ما سمعت الحديث ده والدعاء ده حصلت بقى مشكلة، التفكير اتقلب عند المقدار، والشيطان خسر الخطة كلها. لأن الدعاء ده عبارة عن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المستقبل أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يطعم ويسقيني أن الله يطعمه ويسقيه. فدعاء عارف دايما انت كده تقول ايه، اللهم اجبر من يجبرني، يا رب استر اللي يسترني، يا رب ارزق اللي هيرزقني النهارده. انت بتدعي الدعاء ده. ولذلك هذا الدعاء ناس كتير على فكره اللي فاهم في السنه عم بيكون قاعد مع حد ويعزموه، وبعد ما يخلص الاكل يقول لهم اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، يعني هو بيقول لك ايه، زود الله يكرمك وهات تاني اكل، اديته عصير وكده واكل وبتاع، فيروح بعد ما يخلص يقول لك اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. فانت تفهم ان ده مش دعاء نهايه الطعام، ده دعاء استجلاب طعام. ده اللي فاهم في السنه بيقول الدعاء ده، اللي مش فاهم بقى قوي بيقوله في الاخر كده يعني. فما تورطوش انفسكم مع حد فاهم وتقولوا الدعاء ده فيقول لك ايه، انت خالص ما خدتش بالك خالص. فعمدت يقول أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فعمدت إلى الشملة فشددتها، شدتها على طول علي، وأخذت الشفرة، جيت على طول على السكين، ما هو بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى الأعنز أيها أثمن، عشان أذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم، أشوف كده أدخن واحدة وخلص عليها. فإذا هي حافلة، فإذا هي مليانة لبن، وكل الإيه الأعنز هن حفل كلهن، يعني كل كله مليان لبن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هنا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت تبرز، كان الأول إيه؟ كلمة محمد يذهب، محمد يدعو، الآن يدعو، لكن هنا صلى الله عليه وسلم، الرحمة هنا انتشرت وبدأت يعني تسيطر على قلبه. وطبعا سبحان الله الإنسان عندما بيكون من جوه صافي الحاجات دي كلها بتظهر بقى، لأن التوب الأبيض بتخدشه أقل ترابة. فهم عشان الناس دي الصحابة دول رضي الله عنهم دايما هم منطلقين، وعلى فكرة دي من علامات المؤمن، المؤمن الحي وهو ماشي في الطريق إلى الله بتحصل له هنات وبيقع وبعدين يروح فايق كده، إيه اللي أنا عملته ده؟ إنك تقلق منه اللي عنده الجبروت، اللي تقلق منه اللي عنده الجبروت ومش هم يقول لك آه هي كده وأنا ماشي كده، ده اللي بتخاف عليه. لكن اللي ما تخافش عليه قوي إن شاء الله اللي هو فعلا بيتضايق قوي ويحاول يستغفر ويحاول يستدرك وبعدين يقع تاني ويحاول ثالث، اللي زي ده إن شاء الله بإذن الله سيرجى له حسن ختام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعتاده الفينة بعد الفينة يعني بيقلع عن الذنب ثم يعاوده، ثم دي يعني للتراخي، يعني بعد شوية ممكن يقع فيه تاني فيقع فيه أحيانا وبعدين يفعله على سبيل العادة المتقطع، يروح عامله إيه 3-4 مرات وبعدين يروح سايبه. وفي رواية له ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه دائم الوقوع فيه، وده من باب الغفلة، نسأل الله العفو والعافية، حتى يفارق أي الدنيا. وإن المؤمن خلق مفتنا توابا مساء إذا ذكر ذكر. فيجي بقى أوقات رمضان، يجي سلسلة تذكير بالدار الآخرة فيفوق. طيب هو الحديث ده الهدف منه إيه؟ إن ربنا يخبرك عن حالك وأنك أصلا ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، عشان كل مسلم كل مؤمن يعرف أنه لا حول لي ولا قوة له إلا بالله، يحاول بقى أن يجدد التوبة إلى الله، دايما يتبرأ من حوله، يتبرأ من قوته، يتبرأ من إيه؟ من هذه الأشياء. وطبعا كل واحد بقى ليه هناته، في واحد هناته قلبية ودي مدمرة، يعني اللي ذنبه حتى ظاهر ده في الآخر غير اللي ذنبه عجب وكبر وشايف نفسه وأنا صاحب القراءات وأنا اللي مفترض أعمل وهم لا، هم يسمعوا كلامي أنا، يعني كالكعة بقى اللي في الداخل دي حسد وغل واحتقان، دول مشاكل ضخمة جدا، نسأل الله العفو والعافية، لأن قلوبهم كانت نقية على طول فاء. فقال فعمدت إلى إناء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة. وبرضو سبحان الله برضو دي نقطة مهمة جدا، هو اللي عمله المقتاد إن هو خلاف أدب، أخذ الحق بس، صح؟ هو مجرد إن هو أخذ حق مش حقوق، لكن مش ارتكب الذنب المرعب يعني أو الذنب المخيف. ودي برضو من ضمن حاجات إن أحيانا نستفيد منها فايدتين. الفايدة الأولى إن الشيطان بيكبر عندك حاجات، يعني في أخت تقول أنا وأنا بتصدق الناس شافوني يا عرياء ويا كذا، أنا حاسة إن أنا هموت، أنا مش عارفي، أنا منافقة، أنا المنافقة، أنا المفترض مش يسموني مروة، أنا المفترض يشيلوا كلمة مروة ويسموني المنافقة، وتضغط جامد في الملف ده ليه؟ المجرد هي حاجة عابرة جدا جدا يعني، أو علت صوتها مثلا وهي بتتكلم معه. فدي نقطة إن إحنا ننتبه ليها، إن ده خطأ بس الخطأ ده يتحط في السياق بتاعه، طبعا أقصد الخطأ بتاع المقداد، لكن خطأ إن في حد شافني وأنا قصدي وأنا بعلي صوتي على حد وبتاع، ده خطأ بس مش الخطأ الضخم. الحاجة التانية إن دايما أهدر الديانة العليم إن ما بيقبلش إن الأخطاء البسيطة تعدي، هو غلط مش كبير بس أنا مش هعديه، هحاول بقدر إمكاني أصلحه يعني. لكن أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن عندي أسئلة كتير ونقاشات كتير، في ناس يا جماعة تخصصه هو رئيس قسم، رئيس قسمي ده فاتح جامعة مفتوحة وأونلاين كمان اسمها جامعة جلد الذات وذات الجلد، هو سبحان الله أستاذ ورئيس قسم في هذا الباب، مش وراه إلا الموضوع ده، جلد الذات ده عامل زي الحجر الأسود كده، كل شوية يطوف يروح يستلمه، يطوف ويروح يستلمه، ما يعرفش يعيش، هو بيحس ان ده السكر بتاع الشاي، الحياه ما تتظبطش الا من ايه، اما يحط عليه سكر الجلد. يقولك بس الان استمتعت، انا ادخل كده كده انام بقى. وده طبعا ليه اسباب كتيره جدا، منها طريقه التربيه، طريقه فهمه عن الدين، طريقه الفهم الاستقامه. وطبعا التبرير بقى ان دي نفس دوامه. بصوا يا جماعه، اي نفس تلومك، نفس اللوامه لا تقعدك ابدا عن العمل ولا تقطع عنك الامل. نفس اللوامه ما بتعملش كده، النفس اللوامه لا، النفس اللوامه بتدفعك. فيقول: فلما انا انطلقت ولقيت ان الاعنز مليانه لبن، عمل ايه بقى؟ فعمدت الى اناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه، كانوش يحلموا، فحلبت فيه حتى علته الرغوه، وده ببركه دعاء رسول الله: اللهم اطعم من اطعم. فجئت الى النبي فقال: اشربتم شرابكم الليله؟ صلى الله عليه وسلم مشغول بمين؟ بأصحابه، يسألهم الأول: طب هم عملوا إيه؟ هم شربوا ولا ما شربوش؟ أخبارهم إيه؟ طمنا عليهم. مهم جدا يا جماعة عبودية التفقد دي، عبودية إنك تتفقد إخواتك، إنك تتفقد الناس بتاعك. لا تغفل عني فإني مكروب. فكرة إنك تتفقد، كم واحد النهاردة بيصلي التراويح مش شايف زمايله، تفقدتهم، اتصلت بيهم، قلت لهم طمنونا أنتوا فين؟ لو في مصلى نساء وأنت بتصلي طمنت عليهم؟ التفقد ده عبادة مهمة جدا جدا، ناس كتير بتقع بسبب قلة التفقد دي. فإحنا الأنبياء وصلوا إن هم تفقدوا حتى الطير، وتفقد الطير. وبعدين ما قالش فين الهدهد؟ قال: مالي لا أرى. هو أنا ليه أنا المشكلة، أنا اللي مش شايف. تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان. ثم تفقدون أحد؟ نفقد فلان، ولكني أفقد جليبيب. كم جليبيب في حياتك لا يراه الناس وأنت تتفقده؟ لا يفعل هذا إلا إنسان متصل بالله سبحانه وتعالى. فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت يا رسول الله اشرب. هو ما جاوبش، ودي من الذكاء، ودي من الذكاء يا جماعة، إنك تكون ذكي ولماح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اشرب، انا قلت له لا، اصل اللي حصل ومش حصل. لا لا لا، قال اشرب يا رسول الله. فهو ما جاوبش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان رحمه مهداه. اللي قدامك عم تلاقيه قاعد بيفر منك، ما تخنقش عليه. انت ما جاوبتش على السؤال. انا سؤالي واضح، اعيد تاني. في بعض الاباء بيخلي السؤال نغمه موبايل، وقول: طب يا محمد وصل الصوت ووصل السماعة وهات الميكروفون، عشان تقريبا والدتك ما سمعتش، نعيد تاني السؤال، اعمل لك صدى صوت لي، لان واضح ان حضرتك ما خدتيش بالك. لا، هي خدت بالها وبتقول لك خلي فيه شويه يعني مروءه وعد السؤال. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته، خلاص كده أن الدعوة جبتها. هو قال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، كده أنا خدت الدعوة. والشيطان كان بيقول لي هيدعي عليك، فهو حط خطة لنفسه وحط مؤشر، لو دعا ليا يبقى كل الفكرة دي انتهت. وشوفوا يا جماعة برضو الصحابة من الحاجات الجميلة قوي، يعني هو قال إيه؟ فندمني الشيطان، جاء الشيطان، قال لي الشيطان. ليه؟ احيانا الانسان لما يبقى هو بينه وبين نفسه عارف ان في خير عنده، وان هو الحمد لله مقبل على الطاعه والكلام ده، ان هو يدرك ان هو بشر وان الشيطان موجود في المشهد. مش كل شويه تلاقي انا وحشه، انا مش عاوز، انا مش هستاهل اعيش، انا شيخ مش عارف ايه، تيجي تقول لها يلا قدر الله ما شاء فعل، واستغفر الله سبحانه وتعالى، واستعيذ بالله من الشيطان. وطبيعه ان الشيطان برضه انت ما تنسيش، ما انت تكون في مش واخده بالك ان في شيطان في المشهد. وشيخ الموضوع مش شيطان، الموضوع فيا انا، انا بقول لحضرتك انا اللي فيا المشكله، انا اللي فيا كذا. خلاص والله الشيطان بيديكي درس، خلاص هو الشيطان طلع شيخ وطلع علامه فقيه شافعي وانا مش واخد بالي، وحضرتك ابليس حاضر له. طب هقول لها ايه؟ فاحيانا بعض الناس بيكون دي طريقه تفكيره مع نفسه، فينسى خالص. دي مش دعوه انك تطلع نفسك من المشهد، لكن دعوه انك ترحمها، يا جماعة لن تستطيع أن تصل بدابة إلى الله أنت لا ترحمها. لازم ترحم الدابة اللي أنت راكبها دي عشان تاخدها إلى الله سبحانه وتعالى علشان توصلك. فأنت غلطتي هنتحاسب خلاص، ما فيش نوم النهاردة إلا ما نخلص اللي علينا، ما فيش نوم النهاردة إلا ما تتصدق بثلاثين وجبة، ما فيش نوم النهاردة إلا ما خلص صلاة الورد بتاعي. بضغط عليها زي ما بتقول لابنك ما فيش نوم إلا ما تخلص الواجب اللي عليك. لكن مش كل شوية أدنك تبكت في ابنك أنت فاشل. استشعروا كده، لو واحد كده بيصحى كده اسمه الورد اليومي، أول ما يصحى كده يروح داخل على ابنه، قوم يا فاشل يا فاشل قوم. يا على فكرة أنت بتقوم بطريقة غلط يا فاشل يا فاشل، على فكرة أنت بتفتح الحنفية غلط يا فاشل، أنت مش عارف إيه، أنت مهزأ، أنت مش كويس، أنت مش ناجح، أنت مش عارف إيه. مش قلت لك أنت فاشل؟ على فكرة حتى صيامك أنت فاشل، وأنت في المطبخ فاشلة، وكل حاجة فاشل فاشل فاشل. البني آدم ده يا جماعة هيعرف يعيش في الحياة؟ مش هيعرف يعيش في الحياة. البني آدم ده شيله بقى وحطه أنت، لو أنت ماسك نفسك بقى كل شوية تضربها بالإلام، تديها كلام يوجعها، تضرب من تحت الحزام وفوق الحزام ومن كل حتة، الطبيعي نفسك دي خلاص اتدمرت. فربنا يلطف بينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يأكل أحدكم خبثت نفسه، بلاش تقول كلمة ديت خبثت ديت ما ينفع. طب ليه يا رسول الله؟ عشان يقول لك يعني ان ما فيش نفس أمارة؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يشير لمعنى آخر. فقلت اشرب يا رسول الله فشرب، فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. أنا بقى إيه استمتعت أوي 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 ووقعت على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. إحدى سوآتك يا مقداد، عملت إيه؟ إحدى سوآتك دي معناها إيه؟ إحدى سوآتك دي معناها إيه؟ عم يقول له إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عم كده واحد يقول لك كده إحدى سوآتك، على فكرة دي إحدى سوآتك، أنا عارفك أكيد أنت عملت اللقطة دي. أنت تستفيد إيه أول ما حد يقول كده بقى؟ إنه واضح جدا يا جماعة أن يفهم من السياق ده إن المقداد كان شخصية مرحة، واضح أن الموضوع ده بيتكرر منه كتير. لذلك من المعاني مهمة جدا تحقق ولا تحقق، بلاش التحقيقات الكتير، فهو بس تحقق، بس حاول تفهم ايه اللي حصل، لكن التحقيق الكتير ده يعني مش مهم. يعني المهم خد العنوان، مش لازم تقرا كل صفحه يعني. فقال احدى سوآتك يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من امري كذا وكذا وفعلت كذا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لي للقصه ما يقطعوش، وهو قاعد يضحك ويهزر ويتحس. ليه يا جماعة؟ احنا بشر، التوازن النبوي، من شوية كان بيصلي السنة، ومن شوية دخل قال السلام عليكم بصوت واضح، ودلوقتي كان بيشرب اللبن، ودلوقتي قاعد بيضحك ويهزر ويسمع قصة كلها هزار، ويقول له يعني احنا فاضيين يعني القصة دي. طب ما اقول لك ايه، ما ترجع كده معايا اواخر هود. في ناس عايشة ان ده الدين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ثم يقول له ما هذه إلا رحمة من الله. يقول له اللي حصل ده رحمة من الله، مش يقول له طيب أديك شفت الشيطان بيعمل إيه في الإنسان، وأديك خدت بالك أهو، واللي بيتعدى على حقوق غيره، واللي بيحصل ابنك بيقول لك يا ماما أنا اتفرجت على حاجة أو عملت كذا وبعدين أنا وفقت مع نفسي مش عارف إيه. مش لازم أول كلمة شفت بقى اللي بيكذب، شفت اللي بيحصل له، أديك شفت كان ممكن يقع من الدور التاسع وممكن يركب الأسانسير والنور يقطع منه والأسانسير ينزل ويدنه محبوس لمدة 60 سنة جوه ما نعرفش نطلعه. انت ترعبه ليه في طريق العودة؟ طريق العودة ده لازم تقول له هذه رحمة، اللي حصل ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. تقول له هذه من بركة الله سبحانه وتعالى، هذا من بركة القرآن اللي في قلبك، من بركة رحمة الله بيك، من ستر الله عليك، من تسديد الله ليك. فقال له ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فتنوقظ صاحبين فيصيبان منهما. طب ما كنت صحتهم بقى بالمرة، طالما إيه أنا افتكرت إن هما. فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. أهم حاجة أنا وإنت نشرب وخلاص. واضح جدا في رده إن هو كمان بيهزر يعني يقول له يا رسول الله مين يشرب، أهم حاجة أنت وأنا إحنا نشرب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه هذا الأمر ويتعامل معاه بهدوء لا يحقق صلى الله عليه وسلم. بس شوف يا جماعة أثر الكلمة الطيبة عمل فيه لما وقع في خطأ أو تقصير. أحوج الناس يا جماعة محتاج للرفق، حتى لو كان صحابي محتاج أنك ترفق بيه. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا غضب ولا أي حاجة، بل بالعكس قال له خلاص أنت فهمت الدرس كويس، فلا داعي للوم ولا داعي لاستذكار الأخطاء ولا داعي أن نظل إن إيه؟ نبكت فيهم يوم واثنين وثلاثة ونكتب على الجروب وشوف يا خالته ولازم عمته تعرف. لا، عمته لازم تحضر المجلس ده، ده مامور منها يصدر الحكم، ده عمته دي العمدة، هي لازم تتكلم في الموضوع. فشوف سبحان الله ما هذه إلا رحمة، كلمات لوحدها درس تحتاج انك تتكلم فيها سنة. وتغفل شديد جدا، و في عز الوقت ده مركز صلى الله عليه وسلم ما زال يتفقد، يقول طيب ما كناش صحيناهم معانا، لا ينسى الباقين صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. فلو تصورنا ما مر به المقداد مع النفس وشفنا كده الموضوع مش إزاي، هلاقيها ثلاث مراحل: مرحلة حملته على الوقوع في الخطأ، ثم مرحلة تأنيب النفس واللوم، ثم مرحلة إصلاح النفس والتهذيب. مع وجود الدعم الحقيقي تتضاعف قوة المسلم نحو إصلاح ذاته. لو لقى دعم ممكن بقى يقبل على المرحلة الثالثة دي بقوة، لكن هو شايف في عينك انك ما زلت تعامله بالعاصي، وشايف في تلميحاتك عاوزين بقى نقفل الموبايل الساعة 11 بقى عشان ايه ما الواحد ما يسرحش، هو شايف ان مفيش دعم خالص، شايف ان في تبكيت، في ضرب 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 ضرب، فايه اللي بيحصل؟ فالطبيعي ان الانسان بيفصل. يا جماعة انت حكم ولا مصلح؟ ايهما تفضل ان تكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده هو مصلح وليس حكما، وده اللي لازم الأمهات والآباء والشباب يفهموه كويس جدا. إحنا يا جماعة مصلحين قبل ما نكون حكام. عم واحد يستفيد بقى ويستشيرك خليك تبقى حكم ماشي يا سيدي، لكن أنت دلوقتي أنت مصلح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم ما فيه خير، ويفتح علي وعليكم. جزاكم الله خيرا، وانطلقوا إلى مطابخكم مأجورين إن شاء الله، ذهب المفتون بالأجر كله، فهنيئا لكم أنكم تأخذوا الأجر يعني. جزاكم الله خيرا.